به أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وخواتر المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم ديوانية البر، والذي يأتيكم كل يوم جمعة عند الساعة 2:30. دعوني في بداية هذه الحلقة ورحب بضيوف الكرام صاحب الفضيلة الشيخ عمر السعدان. أهلا وسهلا.
أبقاك الله سعيد بك وبالمتابعين ورواد قناة المجد، وهذه فرصة أن يحييهم عبر قناتكم المباركة.
الله يحييك شيخ عمر، ونرحب بالجميل. أقول رفعان ولا مصعب؟ حيا الله مصعب الخالدي. أهلا وسهلا، نورت الرياض يا حبيبي.
نورك يا حبيبي، الله يمسي عليك بخير، مسي على المشاهدين الكرام ومسي على الشيخ عمر. يا مرحبا. التقينا ولله الحمد والمنة، اللهم لك الحمد أن التقينا.
راح يقول أنا ما أدري شلون بسوي مع الشيخ عمر، قلت له لا ترى الشيخ عمر
أنا قلت اثنين بريالي
ببساطة.
أنا اليوم حسيت إني ارتقيت فوق، لأنه ما شاء الله في العلو ما شاء الله.
يا حبيبي من علو إلى علو إن شاء الله اثنينكم. حياكم الله، أنتم كلكم مشاهدينا الكرام، ونستقبل إضافاتكم الرائعة والجميلة عبر واسم ديوانية البر. اليوم بدنا سنتحدث عن أقدار الله تبارك وتعالى. أنا ودي ابتداء شيخ عمر أن تحدثنا عن أقدار الله. العنوان شوي عليه استفهامات، الناس ما تدري ايش تقصدون. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله بالفضل والنعمة، ليس من أقل آلائه ونعمائه أن الله عز وجل وفقنا لمثل هذه المجالس التي يغفر الله عز وجل فيها لكل جالس. وأنا حقيقة أحببت أني أصدر هذا اللقاء يعني بكلام الله عز وجل للشيخ مصعب، لكن لعله إن شاء الله بإذن الله يتحفنا بعد قليل ببعض الآيات الجميلات والعظيمات التي أنزلت من فوق سبع طباق لتمسح على القلوب وتكون بلسما على الأرواح. إحنا يا شيخ عبد العزيز مشكلتنا ليس في الإيمان بالقضاء والقدر خيره، لكن مشكلتنا في الإيمان بالقضاء والقدر شره. يعني كثير من الناس تلقاه يتقبل قضاء الله عز وجل الجميل والذي يكون يعني فيه توفيق من الله عز وجل له في ظاهره، ولكن عندنا مشكلة في الإيمان بالقضاء والقدر شره. هذه النقطة يا شيخ هي مشكلة عند كثير من الناس. يعني أنا أذكر قصة عجيبة ذكرها ابن الجوزي في بحر الدموع، أن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهو يمشي بجانب إحدى الأودية رأى عدة أطفال سبعة أو ستة مجتمعين على طفل واحد ويبدأون يغرقونه، فنظر إليه عيسى عليه السلام من بعيد فإذا بهم يتضاحكون عليه، ثم أعاد المرة الأخرى السبعة أو الستة على هذا الطفل فأغرقوه حتى كاد يهلك، ثم قفز واسترجع الحياة فرحم عيسى عليه السلام. فلما حدق ببصره فإذا بالطفل الصغير هذا الذي بينهم ضرير أعمى، فرفع يديه قال اللهم رد إليه بصره وقرنه بأصحابه، خله مثل أصحابه اللي مع الأطفال. وهم لا يعلمون أن عيسى يرقبهم في تلك الساعة وينظر إليهم، فلما نظر إليهم عيسى عليه السلام فإذا بالطفل ذاك يضيء بصره ويبدأ ينظر إلى الأطفال، وكان مشحونا بالهم والغم والشر على هؤلاء، فاجتمع فمسك الأول فأغرقه في الماء حتى طفح جثة هامدة، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ومن قتل نفسه فكأنما قتل الناس جميعا. فلما رأى عيسى عليه السلام حكمة الله عز وجل في هذا الطفل أنه جعله ضرير، رفع يديه قال اللهم خذ منه بصره واجعله على حاله، فأوحى الله عز وجل لعيسى يا عيسى هذا جزاء من تدخل في تدبيري وحكمتي، أنا أدرى بعبادي. فالله جل جلاله وتم كماله، حكمته أكبر من ظننا. كثير من الناس يرى قدر الله عز وجل من الظاهر للباطن، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أنت تشوف أحيانا أقدار الله عز وجل في تعطل سيارتك أو عدم قبولك في الوظيفة أو بعض المشاكل الأسرية أو مثلا يعني قبول رفضك في عمل معين، أن تنظر إلى أن هذا شيء سيء وربما يكون هو خير لك في دنياك وأخراك. فأنت انظر إلى حكمة الله عز وجل وقدر الله عز وجل من الباطن للظاهر. يا أخي الآن لو كان عندك طفل وهو يريد حلوى ثم أعطيته البسكويت أو أعطيته الحلوى تجد أنه فرح، لكن لو أراد أن يأخذ مثلا دواء فأراد أن يأكله أنت تمنعه، لأنك تعرف أن هذا الدواء ممكن يستمتع بطعمه في لحظتها لكن فيما بعد سيضره، فتجد أنه يبكي ومشتاق إلى هذا الأمر. وهذا الذي بينك وبينه عدة سنوات، الطفل بينك وبين 20 سنة 15 سنة، فكم بينك أنت وبين حكمة الله وعلم الله عز وجل في أقداره. فأنت كما منعت هذا الطفل وأنت ترى نفسك أنك أحكم منه وأعلم منه، فكذلك حكمة الله عز وجل شتان بين الأرض والسماء والصفات والأسماء والنار والماء. الله عز وجل أعظم من حكمنا وأعظم من علمنا، ولا تتصور عقولنا سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعجب مرة قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، كل أمره خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. أنا قرأت الشيخ عبد العزيز كتب كثيرة كيف الإنسان يكون سعيد في حياته، فانصدمت أن سعادة الإنسان في حياته المال يشكل أقل من 1%. طبعا أكلم على وفرة المال وليس المال الطبيعي، نعم، السكن وكذا، لا، أكلمك على شخص عنده زيادة في الفلوس، هل هذا يؤثر في سعادته؟ 1% يؤثر في السعادة، وفرة المال.
والناس غالبا يعني إلى مرحلة تلهث وراء هالنقطة تحديدا
جدا، يعني
ما درت أن السعادة 1%
أقل من 1%. أنا لا أكلمك على الأشياء الأساسية، متطلبات الحياة، السكن، الأكل،
لا تقصد يعني مثلا ما زاد عن هذا
ما الأساس. زاد نعم. يعني لو تجلس مع أصحاب يعني الشيخ ياسر الدوسري اليوم كان يتحدث عن موضوع، يقول أنا قابلت جميع أطباق المجتمع، قابلت الوزراء وقابلت الأمراء وقابلت التجار وقابلت، قال أكثر الناس اطمئنانا وجدتهم أصحاب الصف الأول في المسجد، وهم أكثر الناس طمأنينة في تقبلهم لقضاء الله عز وجل وقدر علاقتهم مع الله عز وجل متينة. خلاصة الأمر، لما قرأت كتب السعادة وجدت أكثر شيء تكلموا في كيف الإنسان يكون سعيد، انصدمت من هذه الكلمة وتعجبت منها، قالوا أكثر شيء يجعل الإنسان سعيد هو المرونة، أن الإنسان يكون مرن.
تقصد في التعامل ولا؟
المرونة في تقبل أقدار الحياة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا المرونة، النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم قبل 1400 سنة لما تكلم على هذه النقطة وتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بعيني ما ذكروا أهل السعادة، قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، يعني سعيد المؤمن. ليش يا رسول الله؟ لأن عنده مرونة، إن أصابته
سراء شكره وكان خيرا له،
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه، فأقدار الله عز وجل كلها جميلة. أمس واحد ذكر لي قدرا معين فقلت كل أقدار الله عز وجل جميلة، فتعجب من الرد، قلت لا، هذا الواقع، هذا هو الصحيح، أن ترى أن قدر الله عز وجل سيء في نظرك وهو داخله رحمة وخير وبركة، أنت بين خير وخيرة دائما.
يا سلام، أنت بين
خير وخيرة.
وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خير، مو بخير، خيرا كثيرا.
الله
سبحان الله. أهلا بالجميل. يا مرحبا. بعد المقدمة جي من الشيخ عمر، وطبعا طلب سلاوة مفترض أنه في البداية، لكن أنا والله فرحتي فيكم، ومن جميل أقدار الله أن جمعني بنجمين.
الله يسلمك.
أي والله.
أنا قبل لا أبدأ شيخ أبي أشتكي الشيخ عبد العزيز عليك.
بدينا ترى باقي الحمي.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلي. الشيخ هذا أخذ قلبي، أبيه رجع
الشيخ عبد العزيز.
والله خرجني بالله.
الشيخ هذا أخذ قلبي الشيخ، لا أبدي رجع.
يقول خلاص الحلقة الجاية معنا.
يقول كل يعني كل الأيادي سارقة يجوز قطعها إلا من سرق قلوب المحبين.
الله أكبر. هذا
ترفع له القبعة.
أنت شوف ترفع للشيخ علي، وأنا برفع عليك من الشيخ. الشيخ بعد أخذ قلبي.
الله
يرضى عنك. أسلم يا مصعب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
ما شاء الله، الله يفتح عليك. الشيخ عمر، ودي أسألك، يعني عذرا عن هالتساؤل، انا اجد يعني اجد بعض الناس يقول هل في اقدار الله شر بهذا المسمى؟
عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك ليس هناك شر محض، بل باطنه كما ذكرت آنفا فيه رحمة، وظاهره من قبله العذاب كما يراه الكثير، لكن المؤمن ينظر إلى أقدار الله عز وجل من الباطن للظاهر. وهذا ترجمة إمام من أئمة المسلمين وخليفة من خلفائهم، وهو الذي ملك 25 دولة، وهو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانت تمر عليه أزمات وأقدار سيئة في نظره، ومرة أعطاهم سر من أسرار نجاحه في هذا الاتساع وهذه القوة وهذا النفوذ، وأنها جعل يعني هذه جعل هذا النجاح ترجم هذا النجاح بسر من أسراره في تعامله مع نفسه. لما التفت للسادة الأصحاب رضوان الله عليهم وقال عن أقدار الله عز وجل: والله إني لا أبالي، أصبحت على ما أحب أو على ما أكره. يقول أنا ما عندي مشكلة أقوم على مصيبة أو شيء حلو. قالوا يا عمر، يعني الواحد يضيق صدره إذا قام على مشكلة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو يرى قدر الله عز وجل من الباطن للظاهر، قال: لأني لا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره.
الله،
من عاش بهذه النفسية عاش سعيدا ومتفائلا وناجحا. ولهذا يا شيخ، هذه الكلمة سبحان الله من الكلمات التي أثرت علي في حياتي. والعجيب أنني قرأت دراسة عجيبة، يعني يقولون في دراستهم أن 85% مما نقلق منه في المستقبل لا يقع. وهذا واقع. أنا لو نلتفت إلى السنة اللي راحت، وأخونا مصعب مثلا يبدأ يسرد الأشياء التي قلق منها، أو الأول والثاني والثالث والرابع، كتبها كتابته ثم ينظر إليها بعد سنة ربما لا يجد شيء واحد وقع منها.
سبحان الله.
وهذا التخوف طبيعي عند الإنسان، لأن الشيطان ملازمة. والله عز وجل،
تخوف ولا وهم؟
هو وهم. الإنسان يعيش في أوهام هو في غنى عنها، لكن هذا الوهم سببه إيش؟ القرين الذي مع الشيطان الذي يوسوس له، أنه طبعا وظيفته هو الحزن، أنه يحزن الإنسان
فيجعل فيه افتراضات مستقبلية مثل ما ذكرت لا تقع أصلا.
صحيح. ولهذا ذكروا أن الرياضات ثلاثة: رياضة العقل، رياضة الروح، رياضة الجسد. رياضة الروح أن تكون روحك قوية، فلهذا الإنسان الذي يخاف ينجذب إليه ما يخاف منه. يعني أنت الآن سلمك الله جاءك خوف شديد، هلع من حاجة معينة، تجد أنها تنجذب إليك. لهذا أجد أقل الناس مناعة في أجسامهم على 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 الصعيد مثلا، على الصعيد الصحي، تجد أن أكثر الناس خوف من المرض الفلاني ينجذب إليهم. الهلع الزايد،
كورونا مثال
يعني أو كورونا أو غيره. فالإنسان دائما يحسن الظن بالله عز وجل ويسلم أمره لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش يا شيخ مصعب بهذه النفسية. النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لك أن تتخيل، يلحقه يعني صناديد كفار قريش، يقول اللي يمسك الرسول له 500 ناقة، الناقة تسوى أقل ناقة عندنا 5000، يعني اللي بيمسك لها 500,000. فتخيل هذا الموقف. وأبو بكر رضي الله عنه ضعف عنده في تلك اللحظة لأنها وضع محتدم، فيلتفت يمنه ويسر يقول: يا رسول الله، بس واحد، لو واحد نزل رأسه شاف أثار أقدامنا إحنا ماشين، لو أنزل رأسه لرآنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيلتفت الرسول صلى الله عليه وسلم بابتسامة اليقين وهو يبتسم في عين العاصفة، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
الله
الله. يا أخي، لو واحد مشى مع شخص له صلاحية أو مسؤول أو شخص كبير جدا لأحسن الظن، قال: أنا أمشي مع فلان وكان عنده حصانة. طيب يا أخي، كيف اللي يمشي مع أمر ملك الملوك وهو الله جل جلاله وتم كماله؟ فيلتفت يقول: يا رسول الله، بس لو نزل رأسه لرآنا. فإذا بسراقة المدلجي، وبني مدلج هم مثل بني مرة في زماننا هذا، كانوا معروفين في قص الأثر، وكان سراقة متخصص في هذا المجال، فبدأ يقص الأثر حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم. من قوة يقين النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخترق عنان السماء، الله عز وجل غير قدر الله عز وجل، غير قدره بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم وحسن ظنه بالله جل جلاله وتم كماله. ماذا فعل سراقة؟ فإذا به ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويتخيل 500 ناقة. طبعا الناقة هي كانت تعتبر وسيلة من وسائل الرفاهية، وسيلة من وسائل النعيم، وسيلة من اللي يشوف عنده نوق كأنها في زماننا هذا السيارات عنده. فتخيل هذه الثروة التي ستنقله من شخص بسيط إلى شخص غني جدا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا فعل الله جل جلاله وتم كماله؟ أمر تلك الأرض وتلك البقعة أن تنزل ساق ذلك الخيل فتدخل في الأرض ثم يسقط سراق أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما سقط فإذا به يركب الفرس مرة أخرى ثم يتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيسقط فيأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن ظنه بالله عز وجل أتى للنبي أتى لسراقة ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلبس سواري كسرى. ولما أتى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبس سواري كسرى. هذا نموذج من نماذج تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقدار الله عز وجل وحسن ظنه بالله عز وجل. لك أن تتخيل لو قلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف سيكون الموقف. حقيقة الإيمان هو اليقين بالله عز وجل، أنك تستيقن أن الله عز وجل يعطيك بالسبب وبدون السبب وضد السبب وبلا سبب. نعيدها، يعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب. طيب كيف؟ فقط لأنه الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. لهذا يقول الله جل جلاله وتم كماله في صفحات سورة الإسراء، هذه السورة العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له
كن فيكون.
كن فيكون. مجرد أن يقول الله عز وجل للشيء كن فيكون. كن سعيد تكون سعيد، كن غني تكون غني، كن يعني كن كن ناجحا تكون ناجحا. ليش؟ لأن مقاليد كل شيء بيد الله جل جلاله وتم كماله. فدائما نحن نحسن الظن بالله عز وجل. وأنا ودي أقول يا شيخ يعني باختصار، ترى هذه الدنيا لا تساوي شيء. يعني الواحد دائما يبتسم، إذا أتى قدر الله عز وجل ابتسم للحياة. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، وفي رواية جناح بعوضة لما أسقى منها كافرا شربة ماء، وفي رواية لما أسقى منها فرعون شربة ماء. فهذه الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل. أنا أقول للمكروب، للمحزون، للمهمول، للمهموم، تذكر آخر تنهيده لأهل الجنة الذين يقولون عندما يرون الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ترى كل شيء يأتي من الله عز وجل كله مأجور، واعلم أن المشاكل التي تأتيك أنت عليها مأجور وتراها مؤقتة، فترى بتذهب، ستكون في شريط الذكريات، ستجتمعون مثل الاجتماع الشيخ عبد العزيز ثم تتضاحكون، تذكر ذاك الموقف، تذكر ذاك القدر.
يا سلام.
أذكر لما توفي جدتي رحمها الله التفت أحد العلماء لنا، وكان أحد الأخوال جدا حزين، فالتفت أحد العلماء فاختصر لنا الحياة، فقال لأخوالي قال لو كانت هذه الدنيا تساوي عند الله عز وجل شيء لما أخذ منها محمد صلى الله عليه وسلم حط فيها إبليس.
الله، كلام كبير.
إبليس كم عمر؟ آلاف السنوات. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل إلا 60 سنة، 63 سنة، وأخذ منها أحب خلقه إليه ليجعله في الجنة، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق، يريد أن يرافق الواحد الأعلى جل جلاله وتم كماله ويكون جار رب العالمين في الجنة. سقف عرش الله عز وجل، عرش الله عز وجل هو سقف الفردوس الأعلى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ممن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره.
الله يرضى عنك شيخ عمر، حلقت فينا والله بعيد.
أنا
بمشي المصعب وأسمع منك شيء من جميل.
أنا سيدك.
أنا ودي أخذ شيء في الهاشتاج. أم سارة تقول لا تخشى على نفسك من الحياة شيئا، فإنها أقدار مقدرة علينا مسيرة، فتوكل على الله وكفى به وكيلا. والأخت فوز تقول اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن بك واكتب لنا من الأقدار أجملها. وأم سارة تقول كذلك وفي أقدار الله فرح مخبأ يسد الوجع مهما اتسع.
الله.
كذلك تقول فوز لا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره، ما أبلغها وأصدقها من عباد رحمك الله أيها الفاروق. مصعب الجميل،
ما شاء الله تبارك الله يا شيخ، والله أنك حلقت فينا فعلا ما شاء الله،
من قلبك الطيب.
أتذكر مقولة أحد السلف يقول والله لو عرضت الأقدار لاخترت القدر الذي اختاره لك الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
في مقولة عجبتني يقول قد يحرمك الله ما تحب ليعطيك ما يحب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
الله.
سبحان الله. شوف من زمن قدر الله طلعت أنا إبراهيم 72
برنامج سهم.
برنامج سهم.
جانا
الشيخ.
على الشيخ جانا. نعم.
إيه. العمل اللي أنا كنت فيه كانوا طاوين قيدي، فيقول لو ما جيت أنا طلعت الأحد.
هذا مرة أسمع.
والله العظيم. قال لو ما جيتنا الأحد تركنا طويل قيدك خلاص.
أنا طلعت السبت.
أنا طلعت السبت.
هذه وظيفتك وظيفتك.
قال لو ما جيت من الأحد ترى طويل قيدك. سبحان والله العظيم يا سبحان الله. عاد جيت تقريبا قلت خلاص أنا طلعت أنا جاي الثلاثاء لأن كان عندي يونايتد بريوم الاثنين، فقلت أنا جاي كم الثلاثاء وجيت الثلاثاء وضبطت الأمور.
ترى هذه رسالة حتى الجمهور سهم اللي كان زعلان على خروجه.
أي والله شوف الخيرة
شوف الخيرة وين. أي والله زعل عليه ناس كثير يا شيخ إنه طلع، لكن سبحان الله هذه الخيرة الآن. كان الحين تلاقونا كل يوم معنا مسكين اليوم ما عنده وظيفة.
الحمد لله. فيها نشيدة طلبت مني كثير، يمكن هي 4 أبيات بس قلتها والله قبل يومين، لكن عاد جاء طلبات عليها كثير. الله يعزك. ودي أكسر عظمي ساقي ولا أطلب لي بخيل، أتحمل كسر ساقي ولا منا تعطى، كل شايفنا ينكود الردى ولا الجميل، هذه الثنتين تبقى على طول الحياة.
سلام سلمت سلمت ما شاء الله.
الله يسلمكم يا
الله. شيخ عمر، طبعا اقدار الله جل وعلا نافذه، لكن يا شيخ سبحان الله يعني مرات القدر يكون هو في ابتلاء، فحكمه الله جل وعلا من الابتلاء.
يا سلام. طبعا جاء في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان الله عز وجل حينما يبتليك بابتلاء أن هذه خيرة لك، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني تصيبه بعض المصائب التي ترفع عند الله عز وجل. سيمتن جلد روحك عندما تكثر جروحك، وستكون أقوى في مواجهة مشاكل الحياة، وستكون أقوى روحيا. فالإنسان تقوى مناعته إذا أتت هذه الابتلاءات وصبر. وغالبا الناجحين الذي يفرق بينهم وبين الناجحين على المدى على الصعيد الديني أو على الصعيد الصحي أو على الصعيد المالي، الصبور هو الذي يفلح. لولا المشقة ساد الناس كلهم، والجود يفقر والإقدام قتال. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يختصر ملخص هذه الحياة، جبلت هذه الحياة على كدر، والإنسان جبل في هذه الحياة التي خلقها الله عز وجل أنها تكون على التواء الاستواء. فبالتالي يجب أن يكون الإنسان عند صفة الصبر. وكيف الإنسان يغذي هذا الصبر؟ يغذي هذا الصبر بأنه يبرمج عقله وينظر إلى هذا الأمر أن أقدار الله عز وجل كلها خير، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ليس هناك يعني قدر فيه شر محض، إنما يكون داخله فيه خير. وأنا لا أريد أن أذكر بعض المواقف التي حصلت لي، هناك بعض المواقف التي حصلت لي قلت الحمد لله أن حصلت، وكنت أقول ليت لم تحصل، لكن بعد فترة اكتشفت أن خيرة الله عز وجل خيرا من خيرتي، لأن اختياراتي قائمة على المشاعر المؤقتة، أما اختيارات الله عز وجل فقائمة على العلم العظيم والحكمة العظيمة سبحانه وتعالى. فإذا تعطلت سيارتك، أو يا أختي تأخرتي في الإنجاب، أو لم يوافق عليك في 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 وظيفة أو في في دراسة أو في جامعة أو في ابتعاث أو أي شيء، فاعلم أن اختيار الله عز وجل خير لاختيارك من نفسك. وتذكر تعامل الأب مع طفله ويفرق بينه وبين عدة سنوات، فكم بينك وبين علم الله عز وجل وحكمته. والإنسان دائما يجب أن يكون هناك صديق، يجب أن تكون هناك عبادة يصاحبها ويصادقها آناء الليل وأطراف النهار. هذه العبادة كانت ترافق النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ما يكون في هذه العبادة أن يواطئ اللسان الجنان، بمعنى أن الإنسان يحرص في هذه العبادة التي هي الدعاء أنه يخرجها من قلب قلبه. ولئن سألني سائل يقول طيب إيش الدعوات التي أحرص عليها؟ إيش رأيكم يا جماعة؟ الشيء الذي يجعل الإنسان عنده قدر مضايقة، كيف ينقل نفسه من حال إلى حال بالدعاء؟ أعطوني دعوة أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن السادة الأصحاب رضوان الله عليهم، نبغى نتشاركها. إيش رأيكم؟
أنا مذيع يا شيخ.
لا لا لا. أعطوني دعاء للكرب أو الهم أو.
والله شيخ كان الحوقة له.
يا سلام. طيب لو قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ تراها عظيمة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها أنها كنز من كنوز الجنة. أن تخيل ليش الرسول صلى الله عليه وسلم فيها استعارة مكثفة وصفها أنها كنز من كنوز الجنة. أنت لو مشيت في مكان في صحراء ولقيت الكنز، ما حجم السعادة عندما تجد هذا الكنز؟ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أبي حوقل أنه سينتقل من حال إلى حال فكأنه وجد كنز.
يا سلام.
فهنا فيه معنى عظيم واستعارة مكثفة وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقول يا ربي لانتقال من حال إلى حال إلا بقوتك.
الله.
فإذا كررها إنسان مر، يعني أذكر واحد من الشباب كان ينجز ما أنجزه في أسبوع ينجزه في يوم، فقلت له كيف فعلت هذا؟ قال والله إني أجعل أحوقل لله عز وجل صباح بعد صلاة الفجر أكثر من 1000 مرة. وأذكر واحد من الشباب بت أنا وإياه تقريبا فوق شهر، رجل من أهل مكة المكرمة، رجل فاضل، استيقظ، أعطيكم برنامجه اليومي، استيقظ أنا وإياه مثلا صلاة الفجر، فإذا استيقظ يضع آلة التسبيح في يده. من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر الساعة واحدة، والله يا جماعة أنني أقلب بيده 12,000 تسبيحة. 12,000 تسبيحة. الرجل يصوم يوم يفطر يوم، لا أذكر أنه تغدى معي حقيقة، لا أذكر أنه تغدى معي إلا قليل جدا. قلت له يوم يا أخي طيب أنت أمس صايم كيف تصوم اليوم؟ صيام داود تصوم يفطر؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى ورد عنه أنه كان يصل الصيام. قلت يعني يوم ورا يوم ورا يوم؟ قال نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى هذه المسألة ووجدت كلامه وجيه، فالرجل يتلذذ بالعبادة بين صلاة المغرب والعشاء لا أعرفه في المسجد يقرأ 5 أجزاء، طبعا هو معه القراءات العشر، ورجل فاضل ما شاء الله، رجل يشع وجهه بالنور والعبادة والأمانة والصدق، وحتى أنك لا تجد فيه إكفهرار بعض الناس مع هذه العبادة، بل تجد من خفة الظل والابتسامة والروح الطيبة، رجل سبحان الله طاهر القلب.
ما شاء الله.
هذا الرجل سبحان الله علاقته مع الله عز وجل، طبعا أنت لو قلت لي عرف السعادة قلت لك السعادة هي الطمأنينة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تجيك مشكلة تلقاك مطمئن، تلقيك مصيبة تلقاك مطمئن، يجيك شيء مفرح تلقاك مطمئن، الحمد لله يا رب أنا أصبر من أجلك. هذه عقلية المؤمن، وهذا هو قلبه المؤمن، وهذا الذي انتهوا به أصحاب خبراء تنمية الذات، أن السعادة يقولون أنها بالمرونة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السعادة هي المرونة، لما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر.
أحسنت. أنا بجيكم كمل قصة الرجل لكن بعد فاصل قصير، ثم نعود وإياكم لمواصلة المسير فانتظرونا.
ديوانية البر، بديوانية البر التقينا على نور المحبة والنقاء، تسامى بالعطاء على العطاء، لها بمدينة المختار صارح، تسامى بالعطاء على العطاء. ديوانية البر، بديوانية البر التقينا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير مجدد الترحيب بكم وبالضيوف الكرام. حياك الله شيخ عمر.
الله يحييك.
أهلا بالجميل.
مرحبا
حبيب مصعب الخالدي.
هلا. مرحبا.
يا مرحبا. عطنا كذا شيء سمعنا ثم برجع للشيخ نكمل.
والله أنا أغلب أناشيدي كررتها.
لا أبد، الأمر سامح.
بس يعني
شيء منك زين.
الله يعزك.
كأننا أول مرة نسمعه، أضبطكم عليك.
الله يعزك. وتقفوني يا اللي تشوفونها بيشوفه، كيف العمل لا مشاهدته ولا سامعه، خلوني يا حبي خشمه والمسك فوفه، لو كان أشوفه من الجمعة إلى الجمعة، يا جعل يا سابقه للموت وطوفه، محبة فيه لا خذه ولا طامعه. سلامتك. هذه ذلك يا شيخ من جمعة الجمعة أشوفك.
يا ليت من جمعة الجمعة أنا موافق، بس أنا ما أشوفك إلا بالوين الوين
التلفزيون يعني.
أيه. شيخ عمر، بس قبل فيها راجية في الدوس تقول كلماتك يا شيخ عمر نزلت على قلبي كالبلسم في وقت أنا في أعز تقصد في أشد الحاجة لهذه الكلمات، جزاك الله خير الجزاء ورزقنا الرضا والاحتساب. أنت كنت تقول يا شيخ عمر أنه أظن دليل أو أثر، ولا أنا تذكرت قول الله جل وعلا ولا نبلون بشيء من
خوف الجوع،
لا بنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ولا لا يا شيخ؟
صحيح،
هذا من استدلالات بها ولا
إنا لله وإنا إليه راجعون، كذلك كما ذكرت في الآية أن الإنسان إذا يعني ذكر هذا الدعاء كذلك هذه من أسباب أن الإنسان يتلقى المصيبة بقلب راضي، لأنه أرجع الأمر لله عز وجل. يعني والشيء بالشيء يذكر يا شيخ عبد العزيز، بالنسبة سلمك الله للإنسان في تقبل أقدار الله عز وجل، يجب أن الإنسان يتصالح مع ذاته بعدة أمور، أنه يستشعر أن هذه المصيبة التي حلت به أنها مؤقتة وأنها ستكون في شريط ذكرياته، وسيأتي يوم يبتسم ويقول يعني حصل في يوم كذا، سيكون يعني ستكون من الذكرى، فلا ينظر إلى الموضوع في يعني أكبر من حجمه. هذا الجانب الأول في تصالح الإنسان مع نفسه مع أقدار الله.
يا شيخ رسالة لمن يعني يسخط من قدر الله،
أنه يستشعر أن هذا مؤقت وأنه مأجور. ترى مصيبة جاءت مؤقتة لن تستمر معك طول حياتك، مؤقتة وترى على كل شيء يأتيك مأجور. يعني على سبيل المثال، مرة قابلتي واحد مصاب بمرض السكر، فقلت تدري أنك أنت لا يتوقف أجرك إذا احتسبت الأجر لله عز وجل، لأن السكر مستمر معك.
صحيح.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما من هم ولا وصب ولا نصب يصيب المرء إلا كفر عنه
حتى الشوكة،
حتى الشوكة يشاكها، فالسكر أعظم من الشوكة وكذلك مستمر معه، فبالتالي أنت إذا احتسبت الأجر هذا مما يعني يخدمك يوم القيامة بإذن الله، فتكون أجور كثيرة. تسأل مما هذا الأمر؟ بصبرك على المرض الفلاني أو على المشكلة الفلانية. فدائما قل لأقدار الله عز وجل الحمد لله، ولا أدري هل الخير فيما أحب أو فيما أكره. هذا الجانب الأول، أن تستشعر أنها مؤقتة وأنك مأجور، هذا يجعل أنت الآن تضع في تصنع من الليمون شرابا حلو. بماذا؟ بنظرتك لهذه المصيبة، أنك تنظر إله من الباطن للظاهر، قل الحمد لله على كل حال وأبشر بخير عميم من الحي الكريم. هذا جانب الأول. الجانب الثاني يا شيخ، قضية أنك تستقبل هذه المصائب بالدعاء، أنك توكلها لله عز وجل. أتاك أمر قل حسبي الله ونعم الوكيل. تدري ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل؟ أن ترفع ملف القضية من الأرض إلى السماء إلى رب العالمين. حسبي الله، يا ربي أنت حسبي، لا أحتسب في هذا الأمر يعني يرفعني ويبعدني عن هذه المشكلة إلا أنت، ونعم الوكيل، وكلت أمرك، وكلت أمري لك يا الله. فهذه النقطة جدا مهمة في تلقي المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من حرارة الدعاء أنه دائما يرفع يديه حتى يبين بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على يعني حرارة الدعاء. وبل النبي عليه الصلاة والسلام يا شيخ من شدة التجائه لله عز وجل وعلاقة بالله عز وجل يرفع يديه هكذا ثم يرفع يديه، ومن شدة التجائه يقلب يديه ويجعل ظاهر كفي إلى السماء وباطن الأرض من شدة التعب. تخيل الالتجاء بهذه الطريقة، يرفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، من شدة التعب تنقلب يديه ويرفع يديه بهذه الطريقة، وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على حسن العلاقة مع الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم له اتصال عظيم مع الله جل جلاله وتم كماله. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقتنص الفرص في 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 حياته. أذكر الشيخ ناصر الغامدي المذيع المعروف كان يقول أن أمي دائما تقوم من الليل، أقول يما ليش تقوم من الليل؟ تقول يا ولدي أنا سمعت قبل عدة سنوات في إذاعة القرآن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، أستحي. طبعا هي تقولها بعاميتها بتلقائيتها بعفويتها، تقول أستحي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا ولا أحد يستقبله. يقول هذه الكلمة اقشعر جلدي، وهذا واقع. فلهذا تجد أحيانا يا شيخ الآن، هل الغني يتجه إلى الفقير ولا الفقير يتجه إلى الغني؟ منطقيا
الفقير
لأنه محتاجة.
صحيح.
الله أغنى الأغنياء، ينزل إلى الفقراء وهو ليس بحاجتنا.
الله.
ثم يسألون يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالله عز وجل هو الذي يسأل، وكثير الناس نائم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياة جميلة مع الله عز وجل، عنده أصغر زوجة في 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 بين زوجاته وهي عائشة، وهي من أجملهن، فكان هو إياها في فراش واحد. تقول عائشة فلما لامس جلدي جلده قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، أنا ودي أقوم أصلي الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا. قالت يا رسول والله إني لأحب قربك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة ذريني أتعبد لربي، تقول يا رسول الله والله إني لأحب قربك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستلى جسده من فراشه رضي الله عنها، تقول ثم قام فصلى وبكى حتى بل خديه، ثم بكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل موضع سجوده. هذه النقطة يا شيخ، هذا الاتصال والشوق إلى الله عز وجل يدل على محبتك لله عز وجل حقا، أنك دائما توكل أمرك لله عز وجل، دائما قل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت تقول أنت يا ربي ونعم ونعم الوكيل، إذا قلتها من قلب قلبك ومن روح روحك والله جل والله أن الله جل جلاله وتم كماله، الذي قلب النار إلى برد وسلام لإبراهيم، يستطيع أن يقلب حياتك من شقاء إلى سعادة، من هموم إلى سرور، من ديون إلى رغد في العيش، لكن دائما أحسس باليقين بالله عز وجل. لهذا دائما المشايخ الشيخ يتكلمون على قضية الإسلام ويتكلمون على قضية الإيمان، لكن قليل تجد أحدهم يتكلم على قضية الإحسان. إحسان هذه مساحة سلمك الله ليس لها إلا الخلص، ويستطيع الإنسان أنه يعبد الله عز وجل عبر هذه العبادة العظيمة. إيش تعرف الإحسان؟ تعرفونه كلكم،
أن تعبد الله
كأنك تراه. تخيل واحد يعبد الله كأنه، هل سيعصي؟ هل سيذنب؟ هل سيستقبل أقدار الله عز وجل بجزع وسخط؟ لا، يقول الحمد لله على كل حال. فلهذا عبادة الإحسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد تأتيه من الصحابة صدمة من صدمات الحياة دائما يقول موعدكم الجنة، تسعدون في الجنة، تذكروا آخر تنهيدة في الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. يأتي أحد الصحابة رضي الله إحدى الصحابيات رضي الله عنها عندها مشكلة، يأتيها نوبات صرع، فتأتي للرسول صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ادعو الله عز وجل لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشر يعلقها، وين يعلقها؟ فوق سبع طباق، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. فيلتفت إلى تلك المرأة قال تصبرين ولك الجنة، لأن يدري أن اللي يصبر على أقدار الله عز وجل ترى هناك صفقات عظيمة مع الله عز وجل، حسناتك تتضاعف مضاعفات كبيرة. فقالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة، حتى أن أحد الصحابة رضي الله عنه التفت لأحد الصحابة بعد وفاة الرسول قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال نعم. قال تلك المرأة السوداء من أهل الجنة. قال وكيف؟ فأخبرها القصة أنها من الصابرات على قضاء الله عز وجل وقدره. لا تقول كيف ليش، دائما قل الحمد لله، سلم أمرك لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عبادة التسليم لله عز وجل هي أثر وناتج على عبادة الإحسان، أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. حتى أن الإنسان ممكن ينزل من عبادة الإحسان إلى عبادة الإيمان إلى عبادة الإحسان، ممكن يقفز ينتقل من عبادة الإسلام إلى عبادة الإحسان. لو تتأمل تلك المرأة البغي لما كان عندها عبادة من عبادات الإحسان، وهو جزء من موضوع اليقين بالله عز وجل، تلك المرأة البغي كانت وظيفتها التي تجمع لها الأموال لأولادها وأطفالها وحياتها، كان سبيلها إلى المال هي أن تزني، بغي، وظيفتها البغاء والزنا، زانية. ف سقت كلبا فدخلت الجنة. طيب كيف سقت كلبا فدخلت الجنة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كل من سقى كلبا دخل الجنة، لكن إيش حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر في تلك اللحظة كان هناك عبادة اسمها عبادة الإحسان. لو تتأمل المرأة من أرض النساء في أعيننا، إيش زانية، وطريقة السقيا من أمهن طرق السقيا، إيش نعال، والمسقى من أرض الحيوانات في نظرنا وهو إيش؟ كلب أعزكم الله. فزانية ونعال وكلب أجلكم الله، مع هذا أدخلها الله عز وجل الجنة. قال فكيف دخلت الجنة؟ قال لعلمها وسريرتها في تلك الساعة أنه لا يراها أحد في تلك الصحراء إلا الله عز وجل. فلما رأى الله عز وجل هذه العبادة في قلبه، ما يشوف أحد إلا الله عز وجل، مع أن العمل صغير لكن عظمته النية، قلب الله عز وجل سيئاتها إلى حسنات وأحرق الله لها جميع ذنوبها فدخلت الجنة. فلهذا الإنسان دائما يتعبد لله عز وجل بعبادة اليقين، أن يتقبل الله، أن يتقبل أقدار الله عز وجل بصدر رحب، ويرحب بها، يقول الحمد لله على كل حال. ونتيجة هذا الأمر أن الله عز وجل سيعوضك في قابل الأيام وفي قادم الأيام إن استقبلت أقدار الله عز وجل بابتسامة الرضا لله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز الصحابة رضوان الله عليهم ويعلمهم أن هذه الحياة جلبت على الكدر والنكد، وأن استقبالك لها بطمأنينة وابتسامة أنه عين الإيمان بالله عز وجل، بل هي عبادة الإحسان.
يا سلام. ذكرتني شيخنا الكريم، ذكرت الإحسان، فيما أذكر أن سؤل الشيخ محمد المختار الشنقيطي قالوا لي يا شيخ ما الفرق بين المخلص والمخلص، كأني أذكر شيء من هذا، يعني كأن السؤال كان هكذا، وأظن الشيخ محمد المختار فقال المخلص هو من يدافع نفسه حتى يصل مرحلة الإخلاص، وأما المخلص من خلصه الله، يعني وصل فوق وحلك فوق. وهذه معاني جدا جميلة، ونجيك يا جميل
جمالك.
يعني طبعا عبد المجيد الرسي يقول وش هالجمال يا أبو
الله يعزك.
أيوة
عبد الله ونعم الرجل.
وفي أحد الأخوات والإخوان الاسم غير واضح يقول أو تقول الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا أو بستان العارفين، نقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى.
الله تعالى سم الله عدوك.
ترى عادي تعلق ثم تعطينا النشيد اللي تبي.
تبي نشيد؟
لا بس عطنا وش اللي بخاطر.
أبي أنافس الشيخ بالتعقيب. أنا جاي من الجوف تقريبا 500 كيلو عن القصيم، وأنا بالطريق يا أخي أحس السيارة ما هي مضبوطة، سيارتي أحسها يا أخي فيها شيء. كان اتصلت على عرفج اخوي قلت سلام موضوع كذا كذا وش الوضع؟
انا اشوفك مصور وانت
ايوه ذيك الموضوع.
شوف كيف اللي متابع سنابك
عليك الله. الوكاد قال لا لا شكلك نفسيا الموضوع ما في شيء. قلت لا يا اخي والله الحراره ترتفع وتنزل يا اخي مو مضبوط، اول مره تصير معي.
عجيب.
فالوكاد وقفت تقريبا بعد حايل، وقفت عند منشري ونزل والله فحصت الموضوع كذا. يوم فتح اثاري ما يرديت الفاضي. ما في
يعني شيء. انت سواق طار لا تشيك على السياره
العظيم.
هذا ودي احد من شيبان
الله انا اكون نسيه منسيه، لكن الله سبحانه اقول سبحان لطف الله لو خبرت لي بهالطريق والله ما يقف عندي عاد كنا مغرب والله
على طول راس الماكينه احتاج الحراره.
بس الله سبحانه سلم
الحمد لله
نشيده. والله ما عندي صراحة، لكن لعلك تروح الشيخ بس أنا أحضر
أجل الجاه الديوانية الله يحفظك.
أنا صح في الجوال معي.
طيب أرجع للشيخ ولا جاهز؟
لا لا خل الشيخ بعدين.
طيب أنا ترى أول مرة أشوفه كذا يستحي
لا بالعكس بالعكس أنا ترى كذا فعلا
أنا لا أبد كذا راحت كذا وجدت شيء بس أعطني إشارة.
في نقطة يا شيخ عبد العزيز جدا مهمة، شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على موضوع الحوقلة الذي ذكرها أخونا وحبيبنا الشيخ مصعب، قضية الحوقلة ونتيجتها. ابن تيمية يقول والحوقلة ترفع الأثقال وتنقل الإنسان من حال إلى حال، ترفع الأثقال أي شيء يأتيك من أثقال الدنيا فدائما قل لا حول ولا قوة إلا بالله، رددها 100 200 300 حتى بإذن الله أن الله عز وجل يقلب حياتك من حال إلى حال بهذه العبادة العظيمة. ويعني أذكر أحد الإخوة يقول أنا لي دعوة أجعلها أعلقها في كل مكان، في مكتبتي في سيارتي، عندي هدف معين في سنة معينة، يقول أجعل هذه العبادة الدعاء الدعوة أدعو بها يوميا حتى تتحقق لو بعد سنة كاملة. فالإنسان دائما يحاول أن يرتبط بالله عز وجل بدعواته الصادقة. كذلك الله ربي لا أشرك به شيئا، هذه من الأدعية كذلك المأثورة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله ربي لا أشرك به شيئا، هذه في قمة التوحيد. فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. إيش معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ ها وش رأيكم يا جماعة؟ فظن أن لن نقدر عليه، إيش معنى فظن أن لن نقدر عليه؟
توقع أنه يعني ما يخرج من ظلمة أو من بطن الحوت. جميل. من شدة اليأس أو شيء كذا.
هذا الذي شائع عند الناس، والعكس هو الصحيح. فظن الصيغة الصحيح، فظن أي كلمة ظن في القرآن معناها اليقين. الظن في القرآن إذا جيت قرأت كلمة ظن المقصود فيها اليقين
في كل فتيقن القرآن.
نعم فتيقن. طبعا أكلمك على خطاب الأنبياء دلالة السياق. دلالة السياق أن فظن أي أيقن أن لن نقدر عليه. نقدر إيش معناها؟ نقدر معناها أن الناس يظنون نقدر أنه
باب القدرة تقصد.
لا والصحيح فظن أي ضيق عليه.
يا سلام.
القدر هنا ليس المقصود في ما تبادر
إلى الشيخ عمر. ترى هذه وقفة أن الإنسان ربما مرات يقرأ الآية على ظاهرها ويظن هذا المفهوم. فلذلك يعني هنا أهمية من يبحث في القرآن والمفسرين وغيرهم.
صحيح.
لأن بعضهم يقول القرآن ما يحتاج لمفسر.
أي صحيح صدقت. وهذا يسمى عند أهل العلم هو مفتاح التفسير هو قراءة غريب القرآن، هذا يعتبر من غريب القرآن. وهناك آيات كثيرة مثل قول الله عز وجل فظن أن لن نقدر عليه أي أيقن أن لن نضيق عليه وهو في بطن الحوت. تخيل واحد الذي يأتي في ذهنك أنك في بطن حوت بل سيضيق عليك وسيغرقك الماء وستموت، لكن هو داخل الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا توحيد التوحيد سبحان الله، سبحانك إني كنت من الظالمين
في شدة الضيق.
فلما ظن أن لن يضيق الله عز وجل عليه الله عز وجل أخرجه من بطن الحوت. وعلى هذا فقس حياتك يعني كثيرة جدا. يعني أنا أذكر كثير من الإخوة عالج مصائب حياته بالدعاء، وهناك أشياء شيخ لا تترجم. يعني بعض الناس يعني ليس هناك شيء أدفى من ذكر الله عز وجل والالتجاء بالله عز وجل. هناك يشعر الإنسان بالدفء والراحة لأنه مع حقيقة هذه الحياة. حقيقة هذه الحياة هي الالتجاء بالله عز وجل وأنك تفوض أمرك لله عز وجل. فإذا فوضت أمرك لله عز وجل استجاب الله عز وجل لك وغير حياتك من حال إلى حال. أنا أذكر أنا أذكر أحد الإخوة ذكرتها في عدة أمور. أصيب سنذكرها ابنه بشلل، رجل كريم من أهل جازان حارس مدرسة، لكنه رجل سبحان الله صاحب نسك وعبادة. والله يا شيخ أنه دعا الله عز وجل في جميع المشاعر وفي جميع الأمكنة ويقولني أدعو الله عز وجل لا يستجيب الله عز وجل لي. فقلت يا أخي ادع الله عز وجل بتلقائيتك. قال كيف؟ قلت يا أخي ما يحتاج لغة عربية، قلت طلع الكلام من قلب قلبك. نعم الله لا يريد فصاحة ألسنة فحسب بل يريد فصاحة قلوب. أحيانا نبضات قلبك هي التي تتكلم، دمعاتك أحيانا ما تقدر تتكلم تسجد تسقط بين يدي الله عز وجل فيتحشرج صدرك يوقف الكلام. الله عز وجل يفهم حشرجتك ويفهم دمعاتك ويفهم حرارة أنفاسك بين يدي الله عز وجل. فإذا رأى الله عز وجل حرارة أنفاسك وحشرجتك وبكائك ودعائك لا يحتاج أن تتكلم، خلاص الرسالة وصلت إلى الله عز وجل ووضح استكانتك وانكسارك بين يدي الله عز وجل، فأنت عالجت قدر الله عز وجل بقدر الله عز وجل وأنك تدعو الله عز وجل. ذلك الرجل قلت كلم الله عز وجل بتلقائيتك بعفويتك. قال كيف؟ قلت يا أخي كلم الله عز وجل بلهجتك العامية، والله أن الله أكرم أن يرد يدي عبده وصفره. قابلتنا في الحج، رجع سلمكم الله وهو في الحافلة قافل إلى مدينة الرياض، إذا به يدعو الله عز وجل، فإذا بابنته زوجة ابنه ترفع السماعة وهو يدعو الله عز وجل. هذا صاحب الحملة في الحافلة يقول ذكر لي هذه القصة، فيقول فرفع السماعة فإذا بزوجة ابنه تكلم، قالت يا أبو علي قبل شوي وأنا بجانب سرير ولدك علي أتكهو، التفت للسرير ولدك علي فإذا بابنك علي قد قام من مكانه.
الله
أكبر. من الذي أحياه؟ من الذي شفاه؟ من الذي كشف عنه بلواه ولأواه؟ إن الله. أنا سمعت هذه القصة يا شيخ عبد العزيز، فلما سمعتها قلت يا أخي يعني لهالدرجة أنا يعني استجاب الله عز وجل له. فكلمت مدير الحملة أو مشرف على الحملة، قلت يا أخي أنا أبغى أقابله في مدينة الرياض، هو في الرياض وأصله مدينة جازان. فتوجهت أنا وياه في مخرج جدة هنا في مدينة الرياض، وقابلته استقبلني الرجل وجلست أنا وإياه. فالتفت قلت وين ولدك علي؟ قال اصبر. ففتح أحد الشباب الباب ومعه القهوة والشاي يحملها. قال شفت لي شاي القهوة والشاي؟ قلت نعم. قال الذي واقف على أقدامه؟ قلت نعم. وقال هذا ابني علي.
الله
العظيم يا جماعة أنني تعجبت. يعني أنا أذكر من الطرائف أو من يعني من الملاطفات أني قلت يا أبو علي علمني وش قلت في الدعاء. قلت يا ربي تكفى بهذه اللهجة.
لا إله إلا الله.
قلت يا ربي تكفى. يقول قلته بلهجة العامية بهذه الطريقة،
لكن فيها انكسار.
فيها انكسار. لهذا أثر عن عمر الخطاب في الموطأ يقول كونوا على دين العجائز. أحيانا سبحان الله العجوز تجد أنها تسبح لله عز وجل. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اختر من الدعاء أعجبه. ترى حتى ليس الدعاء توقيفي بمعنى أنه في دعوات فقط مأثورة هو السنة أنك تأخذ منها، لكن أحيانا يعجبك دعوة معينة وليس فيها مخالفة شرعية لا بأس أنك تذكرها وتدعو بها.
يا
سلام. الدعاء ليس توقيفي. فلهذا تجد أحيانا بعض العجائز وكبار السن تجد عندهم بعض الدعوات لكنها تخرج من قلوبهم.
أي والله هذه دعوات.
فنسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا التوفيق والسداد والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره.
آمين. قبل ما أجيك يا مصعب، شيخنا ما صحة لا يرد القدر إلى الدعاء؟
ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رجعوا عن لما أتى المرض فقال نرد قضاء قدر الله عز وجل بقدر الله عز وجل. قالوا كيف تهرب من قدر الله عز وجل؟ قال نرد قدر الله عز وجل بقدر الله عز وجل. واستدل من جنس هذه الأحاديث التي تفضلت بها، وهذا يعتبر يعني التجاء لله عز وجل وتغيير أمر بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم رتب لها أجورا عظيمة. بل موسى عليه السلام لو تتأمل يا شيخ كانت ترى كلماته الثلاث كانت مليئة باليقين، مليانة باليقين.
إن معي ربي
ربي إني إن كلا إن معي ربي سيهدين. قال يوم قالوا بحر يغرق وجيش سيوفه تبرق ويلتفت
وقوم يقولون إننا لمدركون
إنا لمدركون خلاص سيقبض علينا. فيقول كلا إن معي ربي سيهدين
تمام اليقين التوكل.
فإذا بالله جل جلاله وتم كماله يقلب البحر إلى يبسة ويمشي في موسى وقومه. نوح عليه السلام لما نادى ربي إني مغلوب فانتصر فما كانت النتيجة؟ فكانت النتيجة بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ففتح الله عز وجل له السماء وفجره الأرض من أجل ثلاث كلمات. فأنا أقول دائما لو أردت أن تعرف عمق العمق في الدعاء، عمق العمق في الدعاء هو اليقين بالله عز وجل. أنا لو جيتك يا أبو شيخ عبد العزيز وقلت تعرفه فلان؟ قلت يا عارفه. قلت يا أخي ودنا نروح، ورحنا له رجل له الصلاحية. قلت يا أخي أبغاك تسوي الشغلة الفلانية لكن أنا ترى أشك في قدراتك، إيش ردة الفعل الطبيعية؟ ولله المثل الأعلى. يقول دامك تشك في قدراتك روح لغيري، روح لغيري، ولله المثل الأعلى. كثير من الناس يدعو الله عز وجل وإذا دعا جعل الدعاء وسيلة تجريبية لا يقينية، وهنا الإشكال. بل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء، ويأتي دواء معين وهذا الدواء ظني وهذا يقيني، فتجد أنه يتيقن بالدواء الذي صنعه البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر مثلا عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء ولا يتيقن فيها، وهذه مشكلة في اليقين. كذلك مثلا من عبادة اليقينية الدعاء، تلقاك أنك تتيقن أن فلان يقدر وأنه يقول ويطول، ولكن إذا جيت تدعو تقول كيف هذه؟ كيف هي مشكلة
يا الله؟
هذه كيف هنا المصيبة؟
يعني أدعو أنت موقن بالإجابة
يا أخي، لا تدخل في التفاصيل. زي واحد متدين يقول يا رب ارزق فلان عشان يعطيني. يا أخي أنت ليس لك علاقة
هذه بفلوس.
ادعو الله ادعو الله عز وجل يا رب ارزقني، وليس لك علاقة بالتفاصيل.
يا سلام.
فإذا دعوت الله عز وجل من قلب قلبك ومن روح روحك بدون أن تتدخل في تفاصيل الأمور ووكلت أمرك لله عز وجل، سيدهشك الله عز وجل بحيث أنها تسري في جسدك سعادة مفعمة باليقين بالله عز وجل، لأنك تيقنت أن الله عز وجل قادر بل قدير جل جلاله
سبحانه جل وعلا. أبجيك مصعب لكن بعد الفاصل، فجهز نفسك. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة المسير، فانتظرونا.
ديوانية البر بديوانية البر التقينا على نور المحبة والنقر استمالت أفانين الإعانة والسخاء المختار صارح تسامى بالعطاء على العطاء لها بمدينة المختار صارح تسامى بالعطاء.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، العود أحمد، مثنين على ربنا ومصلين على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ورحب مرة ثانية وثالثة ورحب ضيوفنا الكرام، أهلا بالشيخ عمر، أهلا بالجميل، ونرحب بكم أنتم مشاهدين الكرام. جاهز يا مصعب؟ أنا بس ودي قبل أسأل مخرجنا الجميل، ما أدري كم باقي ترى، فأعطونا كم متبقي. أسلم يا مصعب.
يا جماعة كيف ما فيكم حمية، كيف صيح الضحى ما تسمعونه، من يعاوني على ربعين هنية، من بغى درب المراجل يمنعونه، المراجل ما تهيها السوية، كود من عظى النواجد في سنونه، إن بغيت الشح درب الطيب عية، حلف ما رد نفسي للمهونة للمهونة.
سلامتك.
سلام يا سلام. في شيء ثاني جاهز؟
إن شاء الله.
يلا جاهز أبجي. الشيخ عمر نعود لك، وكنت توقفت عن بعض أدعية الأنبياء، وسبحان الله كون الله جل وعلا استجاب لهم، وذكرت كذلك أن الإنسان لا يدخل في الدعاء في تجربة، يعني ممكن وممكن فمتردد وكيف، ما لك علاقة في هذا دون واسع ذلك مهمة جدا.
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي مصيبة هي الله عز وجل هو الذي أذن بها سبحانه وتعالى، كما ذكرت في الآية، ثم قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله
يهدي قلبه.
إذا أنت أمنت بالله عز وجل، وأن ومن الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، يهدي قلبه، وفي قراءة
يهدأ
قلبه.
سلام.
فإذا أردت الهدوء يجب أن تؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يخبر أن الإنسان إذا طوقه الهم وأحاط به الغم فليلتجئ إلى الله جل جلاله وتم كماله بالدعاء. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدهم بدين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة، وإذا أصيب الإنسان بمرض يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة. فأنا أقول إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، إلى كل معيون، إلى كل مسحور، إلى كل محسود، اتجه إلى الله جل جلاله وتم كماله بعين قلبك، وحاول أنك تخلص النية لله عز وجل، وأنك تستشعر أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه بالإجابة جدير، وأنه يعطيك بالسبب وبدون السبب وبضد السبب وبلا سبب. لماذا؟ لأنه الله جل جلاله وتم كماله، يقول للشيء كن فيكون، ويعلم السر والمكنون. لا تدخل في التفاصيل، بل قل يا رب وكلت أمري لك يا رب العالمين، وعندها الله جل جلاله وتم كماله. عندما يرى حسن الظن به سبحانه وتعالى فإن الله جل جلاله وتم كماله أكرم أن يرد يدي عبده صفراء. جاء عند عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله حيي كريم، وإن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده صفراء. إذا أرهقتك هموم الحياة ومسك منها عظيم الضرر، وذقت الأمرين حتى بكيت، وضج فؤادك حتى انفجر، وصكت بوجهك كل الدروب، وكدت تسقط بين الحفر، فيمم إلى الله في لهفة وبث الشكاة لرب البشر. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، لها أمد وللأمد انقضاء. من آداب الدعاء أنك لا تستعجل في الإجابة، فالله جل جلاله وتم كماله سيبرد قلبك باستجابتك لدعوتك في الوقت المناسب وبحكمته سبحانه وتعالى. أنت ترى الموضوع بمشاعرك المؤقتة، والله جل جلاله وتم كماله ينظر إلى الموضوع بعلمه الدقيق و و و و و و يعني سبحانه وتعالى وبحكمته العميقة جل جلاله وتم كماله. فعندما ينظر الله عز وجل إلى أمر فإن الله عز وجل يريد أن يرفعك بهذا البلاء، كما جاء عند البخاري من يريد الله به خيرا يصب منه، ويريد أن يأجرك عليه، ويريد أن الله عز وجل يمكنك، لأنه ليس بعد البلاء إلا التمكين.
يا سلام.
لكن اصبر وصابر وأبشر بخير عميم من الحي الكريم.
شيخ ودي وقفة قصيرة قبل ما أنتقل للمحور الأخير بعد ما أسمع من مصعب. شيخ، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر ما ترى، شوف التسليم والاستسلام لله. قال أبا تفعل ما تمر. ودي وقفة قصيرة حول هذه القصة.
جميل.
أن تكون سريعة.
الله أكبر. طبعا عبادة التسليم هي من أعظم العبادات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، بل نفى الله عز وجل إيمان لمن يسلم أمره لله عز وجل، فلا وربك يقسم الله لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حتى الضيق ممنوع، تقول دامه من الله الحمد لله. هذه العبادة التسليمية لله عز وجل، أنك تسلم أمرك لله عز وجل. الله عز وجل عندما تتقبل أقدار الله عز وجل وترحب بها، الله عز وجل يرحمك ويرفع عنك البلاء لقلبك الطاهر، وأن هذا البلاء طهرك، فإن الله عز وجل يجعل بعد هذا البلاء التمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم من سبر السيرة النبوية وقرأ في صفحات المصحف وجد أن عبادة التسليم سمة غالبة عند السادة الأصحاب رضوان الله عليهم وعند الأنبياء. فإبراهيم عليه السلام كان أبو الأنبياء، كانت عنده هذه العبادة العظيمة لما سلم أمره لله عز وجل وجعل أبناءه كذلك في مكان غير ذي زرع، فالله جل جلاله وتم كماله. إلى الآن آلاف السنوات ماء زمزم يخرج لما أيقن بالله عز وجل، وزوجته كذلك أيقنت بالله عز وجل، إلى الآن ماء زمزم ينبع بعبادة اليقين بالله عز وجل. وعلى هذا فقس، لو تتأمل إبراهيم عليه السلام هذه العبادة كانت سمة سائدة في حياته عليه السلام، فلما رمي في المنجنيق عليه السلام إذا به يتعرض له أقوى قوة على هذه البسيطة جبريل عليه السلام، قال يا إبراهيم ألك مني حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقلب الله عز وجل النار إلى برد وسلام من أجل إبراهيم عليه السلام. فنظروا إلى إبراهيم عليه السلام بعدما انطفأت النار فشعروا أن إبراهيم ستتمزق ثيابه أو سيذوب جلده على عظمه أو سيتقطع لحمه، فإذا بهم ينصدمون. لم يؤذى شعره ولم تحترق ثيابه، وخرج إليهم لأنه طبق وأيقن بالله جل جلاله وتم كماله أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذه العبادة اليقينية وكذلك عبادة التسليم تجعلك موفقا في الدنيا وموفقا في الآخرة، لأنك أحسنت الظن بالله عز وجل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ليس المقصود فيه تقول أنا موقن بالله عز وجل بلسانك، بل يجب أن يقوله قلب لسان قلبك، هو أن الله عز وجل محط نظر الله عز وجل وين؟ القلب. فإذا رأى الله عز وجل أن قلبك معقود أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، استحى الله عز وجل أن يرد يدي عبده صفرا. يا أخي إذا كان الله عز وجل قلب نار إبراهيم إلى برد وسلام، وفتح السماء والأرض لنوح عليه السلام، وقلب البحر إلى يابسة، أفلا يستطيع أن يقلب حياتك من شقاء إلى سعادة؟ لكن إذا قلت كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، أجابك الله عز وجل وأجاب تضرعك ودعواتك الصادقة التي خرجت من قلبك.
سعدك الله شيخنا الجميل مصعب.
جميل شيدة.
نعم. تبشر بالسعد. لأنه يا أخي دائما تبجاهز، وش وضعك؟
أنا جاهز أنا.
يلا بسم الله.
أنتطني شارب. بعد الكلام الجميل والله يا أخي ما.
والله الشيخ إنه محلق فينا.
ما شاء الله تبارك.
أنا مرات أدخل معك كذا فاهي.
الله يحفظك.
الله يبارك شيخ عوارس.
الجنان يا صاحبي مشتاق لك، والنعيم اللي الرسم فيها خيالك، والدعاء اللي سرى بروحي وجانك، ما هو بس أنا حبيبي الجنان يا صاحبي مشتاق لك، جنة الفردوس تنادي تبيك، حتى حور العين والله تبيك، لو تتوب أو ترجع أو تعود عندي ربك آه جنات الخلود. الجنان آه الجنان الجنان يا صاحبي مشتاق لك.
شوقنا لك جابك اليوم في الزوانية.
على طاري الشيء بالشيبك على طاري الجنان حلق بنا بهالقصيدة الجميلة. الإنسان كذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان يرتاح أنه يعلم أنه في هذه الدنيا أنه في هذه الدنيا حياته مؤقته بإذن الله سينتقل إن شاء الله إلى حياة أجمل، حياة ليس فيها ألم وليس فيها ستموت الهموم وستموت الغموم وستموت الأحزان، بل سيموت الموت في الجنة وكل أقدار الله عز وجل التي رأيتها ستكون رفع لك في درجات الجنة، وسيعوضك الله عز وجل هناك من الألم إلى الراحة إذا صدقت مع الله عز وجل وتقبلت أقدار الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أخبر أن الله عز وجل هيأ هناك مفاجآت في الجنة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن جنس العمل كذلك أنك تتقبل أقدار الله عز وجل فيقابل الله عز وجل ذلك الألم بالراحة في الجنة إن أيقنت بأمر الله عز وجل وموعوده.
والله إيش ما أدق لك أسكت والله، لكن عاد الوقت ما تبقى إلا يمكن 4 دقائق، وحنا الشيخ نذكر إنه هذا البرنامج الجميل وبرعاية جمعية في البر والمدينة المنورة وتحديدا وقف الصدقة الجارية، يعني بفضل الله تبارك وتعالى المرحلة الأولى اكتملت 25 مليون، وحنا بدأنا وانطلقنا في هذه الديوانية المباركة في المرحلة الثانية وقيمتها 10 مليون، وحنا الآن معنا تدفق ونبى نعرف كم وصل كم متبقي. عطونا تدفق يا شباب.
بشرى للطيبة بالنبي تآخيا وتآربا، ولمن تصدق أو عساه في المدينة يوقفا.
والله يا جماعة الخير، يعني كل من يرى مثل هذه النسب وازديادها وتقدمها فعلا هو يرى الآن ثمرة عطاءه وما قدم في هذا الوقف المبارك. شيخ عمر مثل ما رأينا اكتمل من المرحلة الثانية 50% والمتبقي فقط 50%، ثم نقول الحمد لله اكتمل وقف الصدقة الجارية بإذن الله.
الله
استقول شيخ الكريم.
والله أنا أقول لو أقسم لك رجل صالح بقسم لصدقته، فكيف بإمام الصالحين وإمام الصادقين الذي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي محمد بيده والذي نفس محمد بيده والذي نفس محمد بيده ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزيده بل تزيد. الذي أقسم هو محمد صلى الله عليه وسلم أن ما تنفقه بإذن الله سيعوضك الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وأما في الآخرة فإنك تنقل أموالك من البنوك إلى ملك الملوك، وهناك ستجد بإذن الله الرحمة والتوفيق والسداد. والصدقة ترى ما سميت صدقة يا شيخ إلا من كلمة الصدق، دليل على صدق إيمانك، لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لكل مسلمة ومسلم قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، يعني برهان على صدق إيمانك. فالإنسان تجد أنه يدفع أمواله يا شيخ عبد العزيز في عزيمة أو يدفع في وليمة أو يدفع ربما في مقهى أو كافي أو غيره من أجل أن يمتع أصحابه. أنا أقول يا أخي اجعل حصة من أموالك لله عز وجل، خاصة مثل هذه الأوقاف التي صرح بها ولاة الأمر حفظهم الله ووفقهم، وفي هذا الوطن الغالي ففرصة أن الإنسان يبادر، خاصة أن هذه التطبيقات الآن بإمكانك الآن وأن تسمعنا أن ترفع الجوال وأن تدخل تطبيق الراجع أو تطبيق البلاد أو غيره وتحول على الحساب الموجود الآن في القناة، واعلم أنك لن تندم على شيء إلا تأخرك عن الصدقة ستندم هناك، لأن الله عز وجل وصف حال الميت في القبر لما قال الله عز وجل أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول
ربي
لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وصف الله عز وجل الصدقة بأنها أمنية من أماني أمنيات الموتى أنهم يتصدقون. فأنا أقول أنت لا تزال الآن من الأحياء تصدق وتبرع لله عز وجل في صرح وفي عمل مبارك ومصرح من الدولة وفقها الله، فنقول هذه فرصتك أن تتقرب إلى الله عز وجل بهذه الصدقة. واعلم أن صاحب الصدقة لا يقع لو جتك مصيبة هم مشكلة، لأن صاحب الصدقة صاحب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب صدقة كذلك تقي مصارع السوء، وليس المقصود فيه كذلك الموت، بل مصارع السوء أي مصر أحيانا سلمك الله من هموم مرض مشاكل مصائب، فإن الله عز وجل ينقذك من هذا الأمر بالصدقة. والله عز وجل لا يقابل الإحسان إلا بالإحسان، وأعظم الإحسان هو كذلك دفع الأموال والصدقة وإعطاء الناس.
وطبعا شيخي الكريم، يعني ذهب الكثير متبقي القليل. مصعب، وأنت كنت سفير لهذا الوقت الطيب.
في مقولة أنا أؤمن فيها كثير، يقول لو علم المتصدق أن صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي أكثر من لذة الأخذ. يمكن كنا نسمع بالقصة اللي الرجل اللي قبل يدخل غرفة العمليات تصدق بمبلغ،
صحيح،
يوم راح فقال سبحان الله كان معه ورم سرطاني، فقال الورم سبحان الله اختفى بالكامل،
صحيح.
فالله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبل ما تحب، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيضا في سورة المنافقون الذي قال الآية ذكرها الشيخ، يا أيها الذين آمنوا أنفق مرزقا من قبل يأتي أحدكم موت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. يعني شوف، هو ذكر صدقة ما ذكر عمل ثاني، دليل على عظم الصدقة. أذكر في قصة قصيرة بس، وهذه انها حسب مدينة الرياض، يقول في امرأة يقول كان زوجها مريض وكان معها تقريبا 300 ريال، يقول كان قيمة العلاج 280 ريال، يقول فشاف الطفل واقف عند مطعم، يقول فأثرت نفسها على زوجها فعرضت المبلغ الطفل وراحت، يقول والله العظيم ان الرجل شوف شفاء تاما سبحان الله، يعني ان الله سبحانه عوضها بالصدقة هذه. فأقول الانسان لا يبخل على نفسه.
احسنت، والله جل وعلا يعطي
الله يطيب اعمالك.
شيخ عمر لبيك. شكرا لحضورك الجميل.
الشكر لكم على إتاحة الفرصة، والشكر كذلك أنك أضفت لهذه الحلقة الجميلة الرائع مصعب الخالدي.
الله يعني
ابتسامته البيضاء تشع من بياض قلبه، وكذلك أنت شيخ عبد العزيز جنتان عن يميني وشمالي.
الله يرضى عنك شيخ عمر،
وفقنا وإياك.
شكرا يا مصعب على حضورك الجميل.
الله يطول عمرك، حرص والله إني أحضر، جزاه الله خير الشيخ عبد العزيز،
الله يرفع قدرك يا رب. الله يرضى عنكم. شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على متابعتكم الرائعة والجميلة، على مشاركاتكم الجميلة، ودائما اعذروني يا جماعة أنا أخذ قليل من المشاركات وربما أنسى الكثير، لكن أسأل الله أن يعظم لكم الأجر وأسعدكم رب. نلتقيكم إن شاء الله في الجمعة القادمة مع ضيوف آخرين ومميزين. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانية البر بديوانية البر التقينا على نور المحبة.